قال ابن عباس: الوصلات في الدنيا، وفي رواية عنه: المودة، يعني المحبة بينهم في الدنيا والصلات بينهم في الدنيا تتقطع في ذلك اليوم، ولا ينتفعوا ولا ينتفعون بها، لا ينتفع بالتواصل في الآخرة إلا المتقون، كما قال الله تعالى: فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم.
هذه آية من آيات الله، أن يخرج العرق بهذه الكمية الكبيرة، فهم يعرقون حتى يصل إلى أنصاف الأذنين وحتى يلجمهم، يعني يصل إلى أفواههم، لأن الإلجام هو مكان اللجام من الفرس وهو الفم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أعلى ما يكون، أعلى ما يكون، وإلا فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، يختلف الناس في العرق في ذلك اليوم بحسب أعمالهم، ومنهم من يظله الله في ظله ومن لا ظل إلا ظله. ولا تتعجب كيف يكون الناس في موقف واحد وبعضهم يصل العرق إلى أذنيه وبعضهم إلى كعبيه، لأن أحوال يوم القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا، فهي شيء فوق التصور. وإذا كنا في الدنيا مثلا يمكن أن يقف 4 أو 5 أو 10 على مدرج في ماء، فالذي في أعلى الماء يصل الماء إلى كعبيه، واللي في أسفل الدرج يمكن يلجمه ويغطيه، يمكن أنه يلجمه ويغطيه. هذا مثل يقرب لك المسألة، مع أننا لا نحتاج إلى التقريب في مثل هذه الأمور، يعني ليس بنا حاجة تلح إلى أن نعرف أن هذا شيء ممكن، لأنه أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، ولكن ضرب المثل للتقريب لا بأس به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي أيضا هذا الحديث أنه يذهب العرق 70 ذراعا، 70 ذراعا، الذراع من رأس المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى، هذا الذراع رأس المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى. والناس كما تعلمون يختلفون، لكن المراد الوسط، المراد الوسط. نعم نعم. ما في شك يتأذى قطعا، انه يتأذى. نعم حمد. هذا اللي انا اقول، لا تقل كيف، قل سبحان الله ما اعظم قدرة الله الذي يكون الناس في مكان واحد في أرض مستوية، ومع ذلك منهم من يلجمه ومنهم من يصل إلى كعبيه. انظر أيضا المسألة الثانية، منهم من هو في نور ومنهم من هو في ظلمة، وهم في مكان واحد. فأحوال الآخرة كما قلت لكم لا يمكن أن تدركها العقول، ولم يضل من ضل في باب الصفات إلا حيث قاس صفات الخالق على صفات المخلوق فضلوا. كذلك هنا أحوال الآخرة، يعني لو أننا قسناها في أحوال الدنيا لقلنا هذا شيء محال، ويؤدي بنا هذا إلى أحد أمرين: إما التكذيب وإما التحريف على وجه مستهجن، إما التكذيب أو التحريف على وجه مستهجن لا يستسيغ العقل ولا تبيحه اللغة. فلهذا أقول لكم إنه ليس لنا أمام هذه الأمور الغيبية إلا التسليم، إلا التسليم. أما أن نقول كيف ولما، لا، نقول ما أعظم قدرة الله، فنأتي بما التعجبية دون ما الاستفهامية. هنا هذه مشكلة، يقول هل الذي يجمه العرق يموت فيستريح ولا يدخل النار أيضا؟ يقول روح من هنا، ها كذا يتعذب، ما في شك. أجل هو يمتروش الآن، سبحان الله، متعذب ما في شك، متعذب، لكن ما في موت. أليسوا في نار جهنم اللي فضلت على نار الدنيا 69 جزءا في النار، ومع ذلك يقول الله عز وجل لا يموت فيها ولا يحيى، لا يقضى عليهم فيموت. مع أنه لو كان بالقياس لكان أدنى شيء من هذه النار يموت الإنسان. هنا أتباركم يا أخوان لهذه المسائل، مسائل الغيب ليس لنا فيها إلا التسليم، نعرف المعنى، أما ما وراء المعنى ما نعرف. نعم.
باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور. الحقة والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصاخة، والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار.
هذه أسماء ليوم القيامة. أولا باب القصاص. القصاص أخذ الحق على وجه المقاصة، أخذ الحق من الغير على وجه المقاصة، ويكون في الدماء، ويكون في الأموال، ويكون في الأعراض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، بل يكون حتى بين البهائم العجن، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرنة يوم القيامة، فهو يوم القصاص، يوم العدل، يوم القيامة، لأنه يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين، ويقوم فيه الأشهاد، ويقام فيه العدل. الحاقة يقول لأن فيها الثواب وحواق الأمور. حاقة أي أنه تحق فيها الأشياء، ويذهب كل باطل، ليس في الآخرة إلا الشيء الثابت الحق، ما فيها لعب ولا هزل. ويحتمل أن الحاقة بمعنى التي تحق على الناس، تحق على الناس، يعني أنها تأتيهم على وجه حقيقي، على وجه حقيقي، ليس فيه مرية ولا كذب. والقارعة لأنها تقرع الناس، والقارعة كل ما يصيب الإنسان من مصيبة. وأما الغاشية فهي التي تغشى الناس، يعني تغطيهم، والمراد أنها تغطيهم على وجه الفزع. الصاخة هي التي يكون فيها الصوت العظيم الذي يصيب الأذان ويصخ الأذان. التغابن من الغبن، وهو غبن أهل الجنة لأهل النار. يوم القيامة هو الحقيقة يوم التغابن. أما الدنيا فليس فيها غبن، الدنيا ليس فيها غبن، ما فيها غبن إلا في مسألتين فقط ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام: صاحب علم ينشر علمه ويدعو به الناس، وصاحب مال ينفقه في سبيل الله. أما القصور المشيدة والمراكب الفخمة والنساء الجميلة والأولاد النبهاء والأذكياء فهذا ليس فيه غبن، ليس فيه غبن أبدا. الغبن يوم القيامة الغبن هو الذي يكون يوم القيامة، يغبن أهل الجنة أهل النار. قال الله تبارك وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نحن الآن نعرف الفرق بين رجل مترف منعم عنده من أصناف الترف ما لا يحصى، وشخص آخر معذب. نعرف الفرق بينهم، فرق كبير، لكن في الآخرة أكبر وأعظم، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أهل الغرف، أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف مثل ما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، يعني منازل عالية مثل ما ترى الكوكب الدري المضيء الغابر في الأفق، ترى شيئا عظيما ورفيعا. هم يتراءون أصحاب الغرف كذلك، أصحاب الجنة. إذن هذه الدرجات عظيمة، ولهذا قالوا: يا رسول الله، تلك درجات الأنبياء لا ينالها غيرهم. قال: لا والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني ينالون هذا، هي خاصة بالأنبياء. طيب شوف الله قصلا عن شغول الكلمات هذه.
قول المباب: كيفية الفطرة لكسر الحاق يوم القيامة، وهي أي يوم القيامة الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور. الحقة والحاقة لكسر الحاق،
الحاقة الحاقة
والحاقة لكسر الحاق المهملة وتسهيل القاف في الكل واحد في المعنى، واحد في المعنى. قال ابن الفراء في معاني القرآن، وقال غيره: الحاقة التي يحق وقوعها أو التي تحق فيها الأمور، أي تعرف حقيقتها أو تقع حواق الأمور من الحساب والجزاء على إسناد المجازة، على إسناد المجازة. والقارعة من أسماء يوم القيامة أيضا، لأنها تطرع القلوب بأهوالها، وكذا من أسمائها الغاشية، لأنها تغشى الناس بشدائدها. والصاخة مأخوذة من قوله صخ فلان فلان إلى أصمه، وسميت بذلك لأن صيحة القيامة مسمعة لأمور الآخرة ومصمة عن أمور الدنيا. والتغابن
من حال الصلاة أخذنا ثلاثة هول ما قرأنا حديث. طيب
حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء.
نعم، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وذلك لأن الدماء هي أعظم العدوان، قتل النفس هي أعظم ما يكون، أعظم من الزنا، يعني من الاعتداء على العرض. وإن كان الزنا أعظم من القتل من جهة أخرى، فمثلا القتل يثبت بشهادة رجلين، والزنا لا يثبت إلا بأربعة. كذلك القذف بالزنا موجب للحد، يعني لو قلت لشخص أزاني فإما أن تقيم بينة أو يقر المقذوف أو تجلد 80 جلدة. ولو قذفت إنسانا بالقتل قلت أنت قاتل فإنك لا تحد، فكل واحد منهما أعظم من وجهه. لكن الحكمة في أنه لابد في شهادة الزنا من أربعة رجال حفاظا على الأعراض وتدنيسها، وكذلك الحكمة من كون القاذف بالزنا يجلد والقاذف بالقتل وشبه وغيره من المعاصي لا يجلد، لأن هذا يفسد السمعة والسلوك بين الناس، يعني أن الذي يرمى بالزنا بخلاف الذي يرمى بالقتل. لكن أول ما يقضى بين الناس بالدماء، هذا في حقوق العباد. أما في حقوق الله فعبد الله بيّن لنا من أول شيء في حقوق الله.
حقوق الله؟
نعم. سليم؟ لا، أدمي حقوق الآدميين، حقوق الناس يعني. أدي ما في حقوق الناس لكن في حقوق الله. غير الصلاة أول ما ينظر الصلاة. هنا نعم
هذه
الصفات
ما
قال الوصلاة في الدنيا يعني فسره ابن عباس. قال ابن عباس في تفسير الأسباب الوصلات في الدنيا
ما يحتاج إلى قال مرة ثانية.
كيف؟
مرة ثانية قال.
وقال ابن عباس يعني وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب إعادة العامل، إعادة العامل عندهم في البلاغة. إذا طال الكلام، إذا طال الكلام أو خيف اللبس فهو يعاد العامل، فهنا أعاد العامل مرة ثانية بس. هذه نعم
المقدور
إذا عفى
عن
القادم يقام عليه حد أو يكره. إذا عفى عن هذا مختلف فيه، فمنهم من قال إنه لا يسقط الحد بالعفو، وأن القاذف يجلد سواء طالب المقذوف أم لم يطالب حفاظا على أعراض المسلمين. ومنهم من قال إنه حق للآدمي فلا يجلد القاذف إلا بطلب من المقذوف. الأخير هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والأول قال به ابن حزم وجماعة من العلماء. أما ظاهر الآية، ظاهر الآية أنه حق لله، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة، ولكن آية اللعان تدل على أن القاذف إذا حصل اللعان فإنه ليس عليه شيء، يفرق بينهم، إلا أنه قال أن اللعان هذا شيء خاص بين الزوجين فلا يقاس عليه غيره. على كل حال المشهور من مذهب الحنابلة أنه حق للمقذوف إن طالب وإلا فلا. نعم محمد.
إذا قال قائل يعني أنا أعمل وأخلص وغيري لا يعمل ومع ذلك هو الذي يحصل من المكافأة وأنا أظهر حقه، فهل آثم إذا لم أخلص؟
إذا لم تخلص فأنت غاش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، وإذا هلك الناس فلا تهلك.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس تم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.
قول المظلمة يعم المظلمة في الدم، في المال، في العرض. والتحلل يكون بأحد أمرين، إما أن يبيحه المظلوم ويسقط حقه، وإما أن يرد عليه مظلمته، يردها عليه. فمثلا لو أن شخصا سرق من إنسان دراهم ثم من الله عليه وتاب، فلا بد أن يؤدي الدراهم إلى صاحبها، إلى صاحبها، ولكن هل يقول هذه دراهم سرقتها منك وأنا تائب، أو يقول هذه دراهم في ذمتي لك، أو يرسلها مع شخص ثقة يوصلها إليه ولا يبين نفسه؟ نعم ولا شك ان الصراحه ان يقول والله انا سرقتها وقد تبت، هذه الصراحه. وذاك ربما يقول ما دمت تبت وجئت معتذرا فهي لك، ربما يقول هكذا. نعم نعم، ربما، وربما يستن ويقول لن أن سرقت أكثر من هذا، أن سرقت أكثر من هذا. نعم، كل هذا محتمل. ولكن إذا خاف الإنسان من تعذيب أو السجن وأرسلها مع ثقة أو مثل ورق أرسلها في البريد مثلا، فنرجو أن نكون تبرأ ذمته بهذا، نرجو أن تكون ذمته تبرأ بهذا الشيء، لأن الحق وصل إلى صاحبه. ولكن أحيانا ينسى المظلوم، ينساه، فماذا يصنع؟ نقول تصدق به عنه، تصدق به عنه، يعني تصدق به عن هذا الشخص المظلوم وتبرأ ذمته. ثم إن جاء يوم من الدهر أو وجدته يوم من الدهر فخيره، قل له إن في ذمتي لك دراهم ولكنني عجزت عن الوصول إليك وتصدقت بها عنك، فإن أمضيتها فهي لك وإن لم تمضها فهي لي، وهذا عوضها. طيب، وإذا كان كافرا، إذا كان كافرا يعني أنه سرق من كافر في شركة والكافر راح ولا يدري محله، هل يتصدق بها عنه؟ ها؟ طيب، تخلص عليه من الوهلة. قد يقول قائل يتصدق بها عنه لأنه ربما يسلم فتنفعه الصدقة. وقد يعارض هذا بأن الأصل بقاؤه على الكفر والمستقبل لا نعلمه، وحينئذ نتصدق بها بغير النية أن تكون لصاحبها، أو نعطيها الحاكم الشرعي أو مأمور بيت المال إن كان هناك مأمور ونسلم منها. هنا.
صدق ويسوي
أفعال حسنة في هذا ما ينفع، وإذا يسلم ما يرجع إليه الأفعال الذي إيه؟ نعم. كيف صدق الله يرجع؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. وسأله رجل عن أبيه كان في الجاهلية يطعم ويقرض الضيف ويفعل أفعال خير هل ينفعه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أسلم لنفعه ذلك. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ينفع الكافر بالحسنات التي يفعلها في حال كفره إذا أسلم، إذا أسلم. نعم.
المالية ممكن يتخلص منها، أما الأمور الدموية
إيه؟ نعم،
لو قتل مثلا قتيلا كيف
يتخلص منها؟ نعم، سبحان الله، لو قتل قتيلا يتخلص منه؟
لا يستحل، يعني ما يستحل،
لا ما مات القتيل، لكن يذهب إلى أهله، يذهب إلى أهله ويقول لهم إني أنا الذي قتلت فلانا وها هي رقبتي لكم إن شئتم فاقتلوا وإن شئتم فخذوا الدية، أو ما يصلح. هذا حد شيء ثاني، الكلام على أنه يجب عليه إذا تاب أن يسلم نفسه، وهذه وقعت على يدي إنسان قاتل الشخص عمدا عدوانا، ومضت سنوات وتاب الرجل وتاب الله عليه وجاء يسأل، إن لابد تعلم الورثة، ما تصح التوبة إلا إذا بلغت الورثة، وفعلا بلغ الورثة، قال لهم أنا اللي قاتل والآن هذه رقبتي أو تريد دية أو تعفو، الأمر إليكم. فقالوا نأخذ الدية، نأخذ الدية وسلم. أين فالحاصل إن بقى حق المقتول عموم قوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. عموم الآية تدل على أنه أن الله يتحمل حق المقتول، يتحمله ولا يبقى على القاتل شيء ما دام تاب. نعم أين آخر مثل هذا الحين؟ نعم.
لو رجعت المال لصاحبه قد يكون بعض الناس يتكلم لمن
أرجع
المال لصاحبه.
إيش؟
يتكلم الشخص
أو
الشخص
اللي
أخذ المال في
المجالس. نعم. قال الآن
أخذ المال
وسوى كذا. سرق منه جابه لي. نعم. ما كما قلت إذا كان يخشى من شر يستطيع أنه بواسطة إنسان ثقة. نعم. وإلا فيه مشكلة حقيقة، يعني بعض الناس ربما يكون أكثر. كما يذكر عن شخص، عن رجلين من اللصوص، رجلين من اللصوص تقدم أحدهما لما في العراق رأي رجلا من اليهود في العراق قبل مسألة فلسطين، واليهود أصحاب مال، أصحاب مال. فتقدم أحدهما وألقى بوكا، بوك حق الدراهم، فيه دينار، فيه دينار، وصاحبه اللص وراء اليهودي يمشي وراه. فلما سقط البوك أخذ به اليهودي وقال فلان سقط منك هذا البوك. قالوا تمام عليك، هذا وفاء منك أنك أخبرتني ولم تأخذ. قال لا وش أخذ. فتحه قال هذا ما فيه إلا دينار لكن بوكي فيه 10 دنانير. قال أبدا، هذا أخذته من الأرض وناديتك. قال لا فيه 10، أخذت يعني 9. قال أبدا، من يشهد لك؟ الله يشهد لها الرجال، زميلها اللي ورا اليهود اللي يمشي ورا اليهود. نعم. فتشهد؟ قال نعم أشهد، أشهد إن فيه 10. تنازعوا فذهبوا إلى القاضي، ذهب الثلاثة إلى القاضي، فقال صاحب البوك إنه سقط مني بوكي وأخذه هذا اليهودي وكان فيه 10 دنانير وأخذ 9 وأبقى 1. قال هكذا؟ قال اليهودي أبدا كلش، هو سقط في الأرض وناديته فورا وأعطيته إياه. قال عندي الشهود هذا الشاهد. قال وتحلف معه؟ قال واحلف معه. تعرفونه إذا شهد شاهد وحلف المدعي ها يحكم له. قال اشهد. قال اشهد إن فيها 10 دنانير. قال للمدعي احلف. قال احلف إن فيها 10 دنانير. قال وهذا البوك وش اللي فيه؟ قال ما فيه إلا واحد. قال إذا بوك مو هذا بوك، ليس هذا بوك، رح دوره، هذا بوك يكون عندنا حتى يأتي صاحبه ورح دور بوك. اي الان ضحك لا حصل له دينار ولا 10 دنانير. اي نعم. القاضي الظاهر انه يعرف القضية عنه اصحاب حيات. المهم خلى البوك عنده وقال يلا انصرف، هذا له بوككم وانتم دوروه وهذا نخليه عندنا حتى يجي صاحب. وخرج اليهود، اليهود سلم وذولا غرموا. نعم. بعدين سوى وساطة، يقول لي اللي حدثني وهو رجل ثقة، سوى وساطة يا الله حصلوا على أبوكم اللي فيه الدينار. اي نعم. فأقول لي يعني بعض الناس ربما لو جئت تائبا يتهمك ما تدري. طيب بقينا أخذنا الآن القصاص بالنفس والأموال، بقينا في العرض. العرض إذا إنسان انتهك عرض أخيه فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن تذهب إليه وتتحلله أو يكفي أن تستغفر له، كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له. فمنهم من قال لا بد أن تذهب إليه وتستحله سواء علم باغتيابه أم لم يعلم، ولا يكفي الاستغفار. ومنهم من قال يكفي الاستغفار، ومنهم من فصل وقال إن علم بالغيبة فلا بد من الذهاب إليه واستحلاله، وإن لم يعلم كفى الاستغفار. وهذا القول قول وسط وهو الصحيح، الصحيح وهذا. نعم، أخذنا ثلاث. إيش؟ ها؟ إيش؟
يعني
إذا
كان زنا
و... نعم يتوب الله عليه. مثل ما قال لا أبدا ولا شيء، ولا شيء. ظاهر الآية ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى آخره، أنه لا حاجة إلى استحلاله. ولا شك أنه إذا كان عن اختيار من المزني بها أنها ليس لها حق أنها تستحل، لكن الكلام إذا كانت مكرهة فهل يجب عليه تحقيقا لتوبته أن يستحلها أو لا؟ ظاهر الآية العموم أنه يكفي التوبة. نعم.
حدثنا الصوت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على خنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بين
يقص نسخة
كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هدبوا
ونقوا
أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا.
الله أكبر. هذا القصاص، لكن هذا القصاص يشكل عليه أن هناك قصاصا سابقا، أن هناك قصاصا سابقا قبل العبور على الصراط، وذلك أن المؤمنين يخلصون من النار بعبورهم على الصراط وينجون منها، ثم يوقفون على قنطرة كما قال بين الجنة والنار، والقنطرة الجسر على قنطرة، فيقتص لبعضهم من بعض. هل هذا القصاص تكرار للأول، أو يقال أن المراد بالقصاص هنا تنقية قلوبه من الغل حتى يدخل الجنة، وليس في قلوب أحدهم غل على أحد؟ وذلك لأن القصاص وإن تم سيبقى في القلب شيء من أجل الجناية الأولى، يعني أن المجنية عليه وإن اقتص له سيكون في قلبه شيء على الجانب، فيكون هذا القصاص الذي بعد العبور على الصراط يكون هذا المقصود به التنقية حتى يدخل الجنة على أكمل وجه، كما في قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل. وأما بقية الحديث أن الواحد منهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزله الذي كان في الدنيا، فهذا من آيات الله وليس بغريب. هذا الصبي يولد ويهتدي إلى الثدي بدون أن يدله عليه أحد، فكذلك الإنسان في الجنة إذا دخل الجنة نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يهتدي إلى منزله بدون دلالة. والله أعلم.
في
شو يقول عنه؟ الحديث آخر ما قرأنا. نعم آخر ما قرأنا. نعم قصة ما يقول الفتح، يقول فيقتص لبعضهم من بعض. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، سيأتي أن الصراط جسر موضوع على متن جهنم، وأن الجنة وراء ذلك، فيمر عليه الناس بحسب أعمالهم، فمنهم الناجي وهو من زالت حسناته على سيئاته أو استويا أو تجاوز الله عنه، ومنهم الساقط وهو من رجحت حسناته على سيئاته على حسناته إلا من تجاوز الله عنه. فالساقط من الموحدين يعذب ما شاء الله ثم يخرج بالشفاعة وغيرها، والناجي قد يكون عليه تبعات وله حسنات توازيها أو تزيد عليها، فيؤخذ من حسناته ما يعدل تبعاته فيخلص منها. واختلف في القنطرة المذكورة، فقيل هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان، وبهذا الثاني جزم القرطبي. وسيأتي صفة الصراط في الكلام على الحديث الذي في باب الصراط جسر جهنم في أواخر كتاب الرقاق. قوله فيقتص لبعضهم من بعض بضم أوله على البناء للمجهول الأكثر، وفي رواية الكشميهني بفتح أوله، فتكون اللام على هذه الرواية الزائدة أو الفاعل محذوف وهو الله أو من أقامه في ذلك. وفي رواية شيبان فيقتص بعضهم من بعض. قوله حتى إذا هذبوا ونقوا بضم الهاء وبضم النون، وهما بمعنى التمييز والتخليص من التبعات. قوله أذن لهم في دخول الجنة، فهو الذي نفس محمد بيده، هذا ظاهره أنه مرفوع كله، وكذا في سائر الروايات إلا في رواية عفان عند الطبري، فإنه جعل هذا من كلام قتادة، فقال بعد قولي في دخول الجنة قال وقال قتادة والذي نفسي بيده لا أحدهم أهدى إلى آخره. وفي رواية شعيب بن إسحاق بعد قولي في دخول الجنة قال فوالذي نفسي بيده إلى آخره، فأبهم القائل. فعلى رواية عفان يكون هو قتادة، وعلى رواية غير يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد محمد بن المنهال عند الأسماء،
يعني كون الراوي يرفع الحديث أحيانا ويقفه أحيانا لا يعد هذا اضطرابا في النقل ولا ضعفا في الحديث، وذلك لأن الراوي إذا تأكد الحديث قد يقوله من عند نفسه، كما لو قلت لك مثلا من عمل عملا صالحا مرائيا بذلك فإنه يحبط عمله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، مع أني ربما أسوق الحديث هذا مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فيكون قول الأول غير معارض لإسنادي للحديث. فكون قتادة أحيانا يذكره من عند نفسه وأحيانا يذكره في الحديث المرفوع لا يؤثر هذا. نعم لا ما بعد. نعم خلاص
الله المقصود.
على كل حال سبق لنا في الدرس الماضي أن هذا الاختصاص اختصاص يراد به التهذيب والتنطيح وإزالة ما في القلوب مما بقي من الإحقاد والضغائن، وأما الاقتصاص الذي هو المجازات فإنه يسبق العبور على الصراط. أما هذه القنطرة هل هي مستقلة أو هي طرف الصراط الله أعلم، لكن ظاهر التنكير في قوله على قنطرة أنها قنطرة خاصة وإذا نظرنا إلى المعنى المعقول فإن نقول هذه القنطرة على أي شيء، فالذي يرجح العقل أنها طرف الصراط يكون ممتدا متجاوزا لمحاذاة النار فيوقفون عند طرفه. هنا ما قرأنا اليوم؟ نعم أخذناه. لا أخذناه. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من نوقش الحساب عذب. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. وحدثني عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وتابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حاتم قال: حدثنا حاتم ابن أبي صغيرة قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني القاسم بن محمد قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن عائشة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب.
هذا الحديث في طرقه يدل على إثبات الحساب وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق، لكن الحساب نوعان: حساب مناقشة وحساب عرض. فحساب العرض أن يقال: ألم تعمل كذا في يوم كذا، ألم تعمل كذا في يوم كذا، حتى يقر بذنوبه، ثم يقول الله له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الحساب عرض يعرض عليه عمله فقط، ولكن الله تعالى يعفو عنه، وهذا هو الحساب اليسير. أما الثاني، النوع الثاني، فهو حساب المناقشة، أن يناقش الإنسان. ولا شك أن الإنسان إذا نوقش فسوف يعذب قطعا، لأنك لو أردت أن تقابل نعمة من نعم الله عز وجل عليك بجميع أعمالك الصالحة لرجحت هذه النعمة وبقيت مطالبا. لأن المناقشة أن الإنسان يحاسب لك وعليك، فلو ناقشنا الله عز وجل الحساب لهلكنا، لأن نعمة من نعمه تطيح بجميع أعمالنا. بل إن أعمالنا الصالحة نفسها من النعم التي تحتاج إلى شكر، لأنك إذا نظرت إلى الكفار ثم إلى الفساق ثم إلى العصاة ورأيت أن الله أنعم عليك بما ليس عليه، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. ولهذا قال بعضهم: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وهداية يشدنا إياها، أشدنا هذين البيتين. أبد؟
لا.
طيب، ما حفظهما؟ إذا كان، أعيد الثالثة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. طيب له
وإن
طالت الأيام وتصبح. نعم وأظنك سمعتها قبل. طيب على كل حال الشاهد من هذين البيتين قوله إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر, هذا الشاهد. فقول الرسول من نوقش الحساب بالذب هذا هو معناه. وفي هذا الحديث دليل النبي صلى الله عليه وسلم يناقشه الصحابة فيما يشكل عليه من كتاب الله, لأن عائشة رضي الله عنها ناقشت النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا.
أخي الكريم, تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة.
قال ابن عباس الوصلات في الدنيا, وفي رواية عنه المودة, يعني المحبة بينهم في الدنيا والصلات بينهم في الدنيا تتقطع في ذلك اليوم ولا ينتفعون بها, لا ينتفع بالتواصل في الآخرة إلا المتقون, كما قال الله تعالى فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عربان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين, قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم.
الله, هذه آية من آيات الله أن يخرج العرق بهذه الكمية الكبيرة, فهم يعرقون حتى يصل إلى أنصاف الأذنين وحتى يلجمهم, يعني يصل إلى أفواههم, لأن الإلجام هو مكان اللجام من الفرس وهو الفم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أعلى ما يكون, أعلى ما يكون, وإلا فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه. يختلف الناس في العرق في ذلك اليوم بحسب أعمالهم, ومنهم من يظله الله في ظله ومن لا ظل إلا ظله. ولا تتعجب كيف يكون الناس في موقف واحد وبعضهم يصل العرق إلى إلى إلى, إلى أذنيه وبعضهم إلى كعبيه, لأن أحوال يوم القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا, فهي شيء فوق التصور. وإذا كنا في الدنيا مثلا يمكن أن يقف 4 أو 5 أو 10 على مدرج في ماء, فالذي في أعلى الماء يصل الماء إلى كعبيه, واللي في أسفل الدرج يمكن يلجمه ويغطيه, يمكن أنه يلجمه ويغطيه. هذا مثل يقرب لك المسألة, مع أننا لا نحتاج إلى التقريب في مثل هذه الأمور, يعني ليس بنا حاجة تلح إلى أن نعرف أن هذا شيء ممكن, لأنه أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. ولكن ضرب المثل للتقريب لا بأس به, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفي أيضا هذا الحديث أنه يذهب العرق 70 ذراعا، 70 ذراعا، الذراع من رأس المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى، هذا الذراع رأس المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى. والناس كما تعلمون يختلفون، لكن المراد الوسط، المراد الوسط. نعم نعم. ما في شك يتأذى قطعا انه يتأذى. نعم حمد. هذا اللي انا اقول، لا تقل كيف، قل سبحان الله ما اعظم قدرة الله الذي يكونون الذي يكون الناس في مكان واحد في ارض مستوية، ومع ذلك منهم من يلجمه ومنهم من يصل الى كعبيه. انظر ايضا المسألة الثانية، منهم من هو في نور ومنهم من هو في ظلمة، وهم في مكان واحد. فأحوال الآخرة كما قلت لكم لا يمكن أن تدركها العقول، ولم يضل من ضل في باب الصفات إلا حيث قاس صفات الخالق على صفات المخلوق فضلوا. كذلك هنا أحوال الآخرة، يعني لو أننا قسناها في أحوال الدنيا لقلنا هذا شيء محال، ويؤدي بنا هذا إلى أحد أمرين، إما التكذيب وإما التحريف على وجه مستهجن، إما التكذيب أو التحريف على وجه مستهجن لا يستصيغ العقل ولا تبيحه اللغة. فلهذا أقول لكم إنه ليس لنا أمام هذه الأمور الغيبية إلا التسليم، إلا التسليم. أما أن نقول كيف ولما، لا، نقول ما أعظم قدرة الله، فنأتي بماء التعجبية دون ماء الاستفهامية. هنا هذه مشكلة فعلا. يقول هل الذي يجمه العرق يموت فيستريح ولا يدخل النار أيضا؟ نقول روح من هنا، ها كذا يتعذب، ما في شك. أجل هو يمتروش الآن، سبحان الله، متعذب ما في شك، متعذب، لكن ما في موت. أليس في نار جهنم اللي فضلت على نار الدنيا 69 جزءا في النار، ومع ذلك يقول الله عز وجل لا يموت فيها ولا يحيى، لا يقضى عليهم فيموت، مع أنه لو كان بالقياس لكان أدنى شيء من هذه النار يموت الإنسان. هنا حطوا بالكم يا أخوان لهذه المسائل، مسائل الغيب ليس لنا فيها إلا التسليم، نعرف المعنى، أما ما وراء المعنى ما أنا ما نعرفه. نعم.
باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور. الحقة والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصاخة، والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار.
هذه أسماء ليوم القيامة. أولا باب القصاص، القصاص أخذ الحق على وجه المقاصة، أخذ الحق من الغير على وجه المقاصة، ويكون في الدماء، ويكون في الأموال، ويكون في الأعراض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، بل يكون حتى بين البهائم العجن، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرنة يوم القيامة، فهو يوم القصاص، يوم العدل، يوم القيامة، لأنه يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين، ويقوم فيه الأشهاد، ويقام فيه العدل. الحاقة يقول لأن فيها الثواب وحواق الأمور. حاقة أي أنه تحق فيها الأشياء، ويذهب كل باطل، ليس في الآخرة إلا الشيء الثابت الحق، ما فيها لعب ولا هزء. ويحتمل أن الحاقة بمعنى التي تحق على الناس، تحق على الناس، يعني أنها تأتيهم على وجه حقيقي، على وجه حقيقي ليس فيه مرية ولا كذب. والقارعة لأنها تقرع الناس، والقارعة كل ما يصيب الإنسان من مصيبة. وأما الغاشية فهي التي تغشى الناس يعني تغطيهم، والمراد أنها تغطيهم على وجه الفزع. الصاخة هي التي يكون فيها الصوت العظيم الذي يصيب الأذان ويصخ الأذان. التغابن من الغبن، وهو غبن أهل الجنة لأهل النار يوم القيامة، هو الحقيقة يوم التغابن. أما الدنيا فليس فيها غبن، الدنيا ليس فيها غبن، ما فيها غبن إلا في مسألتين فقط ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام: صاحب علم ينشر علمه ويدعو به الناس، وصاحب مال ينفقه في سبيل الله. أما القصور المشيدة والمراكب الفخمة والنساء الجميلة والأولاد النبهاء والأذكياء فهذا ليس فيه غبن، ليس فيه غبن أبدا. الغبن يوم القيامة، الغبن هو الذي يكون يوم القيامة، يغبن أهل الجنة أهل النار. قال الله تبارك وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نحن الآن نعرف الفرق بين رجل مترف منعم عنده من أصناف الترف ما لا يحصى، وشخص آخر معذب. نعرف الفرق بينهم، فرق كبير، لكن في الآخرة أكبر وأعظم، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أهل الغرف، أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف مثل ما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، يعني منازل عالية مثل ما ترى الكوكب الدري المضيء الغابر في الأفق، ترى شيئا عظيما ورفيعا. هم يتراءون أصحاب الغرف كذلك أصحاب الجنة. إذن هذه الدرجات عظيمة، ولهذا قالوا: يا رسول الله تلك درجات الأنبياء لا ينالها غيرهم. قال: لا والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني ينالون هذا، يعني خاص بالأنبياء. طيب شوف الله قصلا عن شغول الكلمات هذه.
خذ المباب كيفية القطرة لكسر الحاق يوم القيامة، وهي أي يوم القيامة الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور. الحقة والحاقة لكسر الحاق،
الحقة
والحاقة لكسر الحاء المهملة وتشديد القاف في الكل واحد في المع واحد في المعنى. قال ابن الفراء في معاني القرآن، وقال غيره: الحاقة التي يحق وقوعها أو التي تحق فيها الأمور، أي تعرف حقيقتها أو تقع حواق الأمور من الحساب والجزاء على إسناد المجازة على إسناد المجازة. والقارعة من أسماء يوم القيامة أيضا، لأنها تقرع القلوب بأهوالها، وكذا من أسمائها الغاشية لأنها تغشى الناس بشدائدها. والصاخة مأخوذة من قوله صف فلان فلان إلى أصمه، وسميت بذلك لأن صيحة القيامة مسمعة لأمور الآخرة ومصمة عن أمور الدنيا. والتغابن
نحن أصلاح أخذنا ثلاثة هول ما قرأنا حديث. طيب
حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء.
نعم، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وذلك لأن الدماء هي أعظم العدوان، قتل النفس هي أعظم ما يكون، أعظم من الزنا يعني من الاعتداء على العرض، وإن كان الزنا أعظم من القتل من جهة أخرى. فمثلا القتل يثبت بشهادة رجلين، والزنا لا يثبت إلا بأربعة. كذلك القذف بالزنا موجب للحد، يعني لو قلت لشخص أزاني فإما أن تقيم بينة أو يقر المقذوف أو تجلد 80 جلدة. ولو قذفت إنسانا بالقتل قلت أنت قاتل فإنك لا تحد. فكل واحد منهما أعظم من وجه، لكن الحكمة في أنه لابد في شهادة الزنا من 4 رجال حفاظا على الأعراض وتدنيسها، وكذلك الحكمة من كون القاذف بالزنا يجلد والقاذف بالقتل وشبه وغير من المعاصي لا يجلد، لأن هذا يفسد السمعة والسلوك بين الناس، يعني أن الذي يرمى بالزنا بخلاف الذي يرمى بالقتل. لكن أول ما يقضى بين الناس بالدماء، هذا في حقوق العباد. أما في حقوق الله عبد الله بيّن لنا من أول شيء في حقوق الله.
حقوق
الله؟ نعم. سليم؟ لا لا، الدماء في حقوق الآدميين، في حقوق الناس يعني. الدماء في حقوق الناس، لكن في حقوق الله.
حقوق الله
لا غير. الصلاة أول ما ينظر الصلاة. اي نعم.
شيخ؟
نعم.
في
حال
الانتظار ما أفهم. أيه؟ في باب الأول، باب قول الله تعالى لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. قال ابن عباس فتقطعت فيهم الأسباب، وقال الصلاة في الدنيا. قال القول
ابن عباس هذا قول الله تبارك وتعالى. قال الوصلات في الدنيا، يعني فسره ابن عباس. قال ابن عباس في تفسير الاسباب الوصلات في الدنيا.
ما يحتاج الى قال مرة ثانية.
كيف؟
مرة ثانية قال.
وقال ابن عباس يعني، وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، إعادة العامل، إعادة العامل عندهم في البلاغة. إذا طال الكلام، إذا طال الكلام أو خيف اللبس فهو يعاد العامل، فهنا أعاد العامل مرة ثانية بس. هذه نعم.
المقدور
إذا عفى
عن
القاتل
يقام عليه
الحد أو يكره؟ إذا عفى عن هذا مختلف فيه، فمنهم من قال إنه لا يسقط الحد بالعفو، وأن القاذف يجلد سواء طالب المقذوف أم لم يطالب حفاظا على أعراض المسلمين. ومنهم من قال إنه حق للآدمي فلا يجلد القاذف إلا بطلب من المقذوف. الأخير هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والأول قال به ابن حزم وجماعة من العلماء. أما ظاهر الآية، ظاهر الآية أنه حق لله، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 8 جلدة. ولكن آية اللعان تدل على أن القاذف إذا حصل اللعان فإنه ليس عليه شيء، يفرق بينهم، إلا أنه قال إن اللعان هذا شيء خاص بين الزوجين فلا يقاس عليه غيره. على كل حال المشهور من مذهب الحنابلة أنه حق للمقذوف إن طالب وإلا فلا. نعم. محمد.
في مسألة المفكرين، إذا قال قائل شيخ يعني أنا أعمل وأخلص وغيري لا يعمل، ومع ذلك هو الذي يحصل من المكافأة وأنا أظهر حقه، فهل آثم إذا لم أخلص؟
Thank you. إذا لم تخلص فأنت غاش. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. وإذا هلك الناس فلا تهلك.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس تم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.
قول المظلمة يعم المظلمة في الدم، في المال، في العرض. والتحلل يكون بأحد أمرين: إما أن يبيحه المظلوم ويسقط حقه، وإما أن يرد عليه مظلمته، يردها عليه. فمثلا لو أن شخصا سرق من إنسان دراهم ثم من الله عليه وتاب، فلا بد أن يؤدي الدراهم إلى صاحبها، إلى صاحبها. ولكن هل يقول: هذه دراهم سرقتها منك وأنا تائب؟ أو يقول: هذه دراهم في ذمتي لك؟ أو يرسلها مع شخص ثقة يرسلها إليه ولا يبين نفسه؟ نعم، ولا شك أن الصراحة أن يقول: والله أنا سرقتها وقد تبت. هذه الصراحة. وذاك ربما يقول: ما دمت تبت وجئت معتذرا فهي لك. ربما يقول هكذا. نعم نعم، ربما. وربما يستنوا يقول: لن أن سرقت أكثر من هذا، أن سرقت أكثر من هذا. نعم، كل هذا محتمل. ولكن إذا خاف الإنسان من تعذيب أو سجن وأرسلها مع ثقة، أو مثل الورق أرسلها في البريد مثلا، فنرجو أن نكون تبرأ ذمته بهذا، نرجو أن تكون ذمته تبرأ بهذا الشيء، لأن الحق وصل إلى صاحبه. ولكن أحيانا ينسى المظلوم، ينساه، فماذا يصنع؟ نقول: تصدق به عنه، تصدق به عنه، يعني تصدق به عن هذا الشخص المظلوم وتبرأ ذمته. ثم إن جاء يوم من الدهر أو وجدته يوم من الدهر فخير، قل له: إن في ذمتي لك دراهم، ولكنني أجزت عن الوصول إليك وتصدقت بها عنك، فإن أمضيتها فهي لك، وإن لم تمضيها فهي لي، وهذا عوضها. طيب، وإذا كان كافرا، إذا كان كافرا يعني أنه سرق من كافر في شركة، والكافر راح ولا يدري محله، هل يتصدق بها عنه؟ ها؟ طيب، خلص عليه من انوهله. قد يقول قائل: يتصدق بها عنه لأنه ربما يسلم فتنفعه الصدقة. وقد يعارض هذا بأن الأصل بقاؤه على الكفر، والمستقبل لا نعلمه، وحينئذ نتصدق بها بغير النية أن تكون لصاحبها، أو نعطيها الحاكم الشرعي أو مأمور بيت المال إن كان هناك مأمور، ونسلم منها. هنا.
صدق ويسوي
أفعاله حسنة في حاله، ما ينفع. وإذا يسلم ما يرجع عليه الأفعال الذي نعم. كيف صدق الله يرجع؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن عاص: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. وسأله رجل عن أبيه كان في الجاهلية يطعم ويقري الضيف ويفعل أفعال خير، هل ينفعه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أسلم لنفعه ذلك. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ينفع الكافر في الحسنات التي يفعلها في حال كفره إذا أسلم. إذا أسلم، نعم.
المالية ممكن يتخلص منها،
أما
الأمور الدموية
إيه؟ نعم.
لو قتل مثلا
قتيلا
كيف يتخلص منها؟
نعم، سبحان الله، لو قتل قتيلا يتخلص منه؟
لا يستحل، يعني
ما يستحل، لا ما مستحل، مات القتيل لكن يذهب إلى أهله، يذهب إلى أهله ويقول لهم: إني أنا الذي قتلت فلانا، وها هي رقبتي لكم، إن شئتم فاقتلوا وإن شئتم فخذوا الدية. أو ما يصلح؟ هذا عاد شيء ثاني، الكلام على أنه يجب عليه إذا تاب أن يسلم نفسه، وهذه وقعت على يدي إنسان قاتل له شخص عمدا عدوانا، ومضت سنوات وتاب الرجل وتاب الله عليه وجاء يسأل، إن لابد تعلم الوراثة، ما تصح التوبة إلا إذا بلغت الوراثة، وفعلا بلغ الوراثة، قال له: من اللي قاتل؟ والآن هذه رقبتي، أو تريدون دية أو تعفو، الأمر إليكم. فقالوا: نأخذ الدية، نأخذ الدية وسلم. أين فالحاصل إن بقي حق المقتول عموم قوله تعالى: ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. عموم الآية تدل على أنه أن الله يتحمل حق المقتول، يتحمله ولا يبقى على القاتل شيء ما دام تاب. نعم. أين
رجعت المال؟
آخر ثلاثة. نعم.
لو رجعت المال لصاحبه، قد يكون بعض الناس يتكلم لمن أرجع المال لصاحبه.
إيش؟
يتكلم الشخص أو الشخص اللي أخذ المال في مجالس.
نعم.
قال فلان أخذ المال وسوى كذا وسوى.
سرق مني وجابوه لي.
نعم.
كما قلت، إذا كان يخشى من شر يستطيع أن بواسطة إنسان ثقة. نعم. وإلا فيه مشكلة حقيقة، يعني بعض الناس ربما يكون أكثر، كما يذكر عن شخص، عن رجلين من اللصوص، رجلين من اللصوص، تقدم أحدهما لما في العراق، رأي رجلا من اليهود في العراق قبل مسألة فلسطين، واليهود أصحاب مال، أصحاب مال، فتقدم أحدهما وألقى بوكا، بوك حق الدراهم، فيه دينار، فيه دينار، وصاحبه اللص وراء اليهودي يمشي وراه. فلما سقط البوك أخذ به اليهودي وقال: فلان سقط منك هذا البوك. قالوا: تمام عليك، هذا وفاء منك انك اخبرتني ولم تاخذ. قال: لا، وش اخذ؟ فتحه، قال: هذا ما فيه الا دينار، لكن بوكي فيه 10 دنانير. قال: ابدا، هذا اخذته من الارض وناديتك. قال: لا، فيه 10، اخذت يعني 9. قال: ابدا، من يشهد لك؟ قال: يشهدها الرجال، زميلها اللي ورا اليهود، اللي يمشي ورا اليهود. نعم. فتشهد؟ قال: نعم اشهد، اشهد فيها 10. تنازعوا فذهبوا الى القاضي، ذهب الثلاثة الى القاضي، فقال صاحب البوك: انه سقط مني بوكي واخذه هذا اليهودي، وكان فيه 10 دنانير واخذ 9 وابقى 1. قال: هكذا؟ قال اليهودي: ابدا، كلش، هو سقط في الأرض وناديته فورا وأعطيته إياه. قال عندي الشهود هذا الشاهد. قال وتحلف معه؟ قال واحلف معه. تعرفونه إذا شهد شاهد وحلف المدعي ها يحكم له. قال اشهد. قال اشهد إن فيها 10 دنانير. قال للمدعي احلف. قال احلف إن فيها 10 دنانير. قال وهذا البوك وش اللي فيه؟ قال ما فيه إلا واحد. قال إذا بوكك مو هذا بوكك، ليس هذا بوكك، رح دوره. هذا البوك يكون عندنا حتى يأتي صاحبه ورح دور بوكك. ايه الان ضحك لا حصل له دينار ولا 10 دنانير. اي نعم. القاضي الظاهر انه يعرف القضية يعني اصحاب حيال. المهم خلى البوك عنده وقال يلا انصرف، هذا له بوككم وانتم دوروه وهذا نخليه عندنا حتى يجي صاحبه. وخرج اليهود، اليهود سلم وذولا غرموا. نعم. بعدين سوى وساطة، يقول لي اللي حدثني وهو رجل ثقة، سوى وساطة يا الله حصلوا على ابوكم اللي فيه الدينار. هنا فأقول يعني بعض الناس ربما لو جئت تائبا يتهمك ما تدري. طيب بقينا أخذنا الآن القصاص بالنفس والأموال، بقينا في العرض. العرض إذا إنسان انتهك عرض أخيه فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن تذهب إليه وتتحلله أو يكفي أن تستغفر له، كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له. فمنهم من قال لا بد أن تذهب إليه وتستحله سواء علم باغتيابه أم لم يعلم، ولا يكفي الاستغفار. ومنهم من قال يكفي الاستغفار، ومنهم من فصل وقال إن علم بالغيبة فلا بد من الذهاب إليه واستحلاله، وإن لم يعلم كفى الاستغفار. وهذا القول قول وسط وهو الصحيح، الصحيح وهذا. نعم. خلنا 3. ايش؟ ها؟
وقع لأهل الناس وطاب الناس.
ايش؟
يقول إذا كان زنا و
إيه؟ نعم يتوب الله عليه مثل ما قال، لا أبدا ولا شيء ولا شيء. ظاهر الآية ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى آخره، أنه لا حاجة إلى استحلاله. ولا شك أنه إذا كان عن اختيار من المزني بها أنها ليس لها حق أنها تستحل، لكن الكلام إذا كانت مكرهة فهل يجب عليه تحقيقا لتوبته أن يستحلها أو لا؟ ظاهر الآية العموم أنه يكفي التوبة. نعم.
حدثنا الصوت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على خنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بين
يقص نسخة نعم
كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هدبوا ونقوا
ونقوا
أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا.
الله أكبر. هذا القصاص، لكن هذا القصاص يشكل عليه أن هناك قصاصا سابقا، أن هناك قصاصا سابقا قبل العبور على الصراط، وذلك أن المؤمنين يخلصون من النار بعبورهم على الصراط وينجون منها، ثم يوقفون على قنطرة كما قال بين الجنة والنار، والقنطرة الجسر على قنطرة فيقتص لبعضهم من بعض، هل هذا القصاص تكرار للأول أو يقال أن المراد بالقصاص هنا تنقية قلوبه من الغل حتى يدخل الجنة وليس في قلوب أحدهم غل على أحد؟ وذلك لأن القصاص وإن تم سيبقى في القلب شيء من أجل الجناية الأولى، يعني أن المجنية عليه وإن اقتص له سيكون في قلبه شيء على الجان، فيكون هذا القصاص الذي بعد العبور على الصراط يكون هذا المقصود به التنقية حتى يدخل الجنة على أكمل وجه، كما في قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل. وأما بقية الحديث أن الواحد منهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزله الذي كان في الدنيا، فهذا من آيات الله وليس بغريب، هذا الصبي يولد ويهتدي إلى الثدي بدون أن يدله عليه أحد، فكذلك الإنسان في الجنة إذا دخل الجنة نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يهتدي إلى منزله بدون دلالة، والله أعلم. شو قول عنه الحديث آخر ما قرأنا؟ نعم آخر ما قرأنا. نعم إيه نعم قصتنا ولا الفتح، يقول فيقتص لبعضهم من بعض. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله فيحبسون على قنطرات بين الجنة والنار، سيأتي أن الصراط جسر موضوع على متن جهنم، وأن الجنة وراء ذلك، فيمر عليه الناس بحسب أعمالهم، فمنهم الناجي وهو من زالت حسناته على سيئاته أو استويا أو تجاوز الله عنه، ومنهم الساقط وهو من رجحت حسناته على سيئاته على حسناته إلا من تجاوز الله عنه، فالساقط من الموحدين يعذب ما شاء الله ثم يخرج بالشفاعة وغيرها، والناجي قد يكون عليه تبعات وله حسنات توازيها أو تزيد عليها، فيؤخذ من حسناته ما يعدل تبعاته فيخلص منها. واختلف في القنطرة المذكورة، فقيل هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان، وبهذا الثاني جزم القرطبي. وسيأتي صفة الصراط في الكلام على الحديث الذي في باب الصراط جسر جهنم في أواخر كتاب الرقاق. قوله فيقتص لبعضهم من بعض بضم أوله على البناء للمجهول الأكثر، وفي رواية الكشميهني بفتح أوله، فتكون اللام على هذه الرواية الزائدة أو الفاعل محذوف وهو الله أو من أقامه في ذلك. وفي رواية شيبان فيقتص بعضهم من بعض. قوله حتى إذا هذبوا ونقوا بضم الهاء وبضم النون، وهما بمعنى التمييز والتخليص من التبعات. قوله أذن لهم في دخول الجنة، هو الذي نفس محمد بيده، هذا ظاهره أنه مرفوع كله، وكذا في سائر الروايات إلا في رواية عفان عند الطبري، فإنه جعل هذا من كلام قتادة، فقال بعد قولي في دخول الجنة قال وقال قتادة والذي نفسي بيده لا أحدهم أهدى إلى آخره. وفي رواية شعيب بن إسحاق بعد قولي في دخول الجنة قال فوالذي نفسي بيده إلى آخره، فأبهم القائل، فعلى رواية عفان يكون هو قتادة، وعلى رواية غيره يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد محمد بن المنهال عند الأسماء
يعني كون الراوي يرفع الحديث احيانا ويقفه احيانا لا يعد هذا اضطرابا في النقل ولا ضعفا في الحديث، وذلك لان الراوي اذا تاكد الحديث قد يقوله من عند نفسه، كما لو قلت لك مثلا من عمل عملا صالحا مرائيا بذلك فانه يحبط عمله، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، مع اني ربما اسوق الحديث هذا مسندا الى الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فيكون قول الاول غير معارض لاسنادي للحديث، فكون قتاده احيانا يذكره من عند نفسه واحيانا يذكره في الحديث المرفوع لا يؤثر هذا. هنا لا ما بعد. نعم خلاص
خلاص الله المقصود.
على كل حال سبق لنا في الدرس الماضي أن هذا الاختصاص اختصاص يراد به التهذيب والتنقيع وإزالة ما في القلوب مما بقي من الإحقاد والضغائن، وأما الاقتصاص الذي هو المجازات فإنه يسبق العبور على الصراط. أما هذه القنطرة هل هي مستقلة أو هي طرف الصراط الله أعلم، لكن ظاهر التنكير في قوله على قنطرة أنها قنطرة خاصة. وإذا نظرنا إلى المعنى المعقول فإن نقول هذه القنطرة على أي شيء، فالذي يرجحه العقل أنها طرف الصراط، يكون ممتدا متجاوزا لمحاذاة النار فيوقفون عند طرفه. هنا ما قرأنا اليوم؟ نعم أخذناه. لا أخذنا. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من نوقش الحساب عذب. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. وحدثني عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وتابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حاتم قال: حدثنا حاتم ابن أبي صغيرة قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني القاسم بن محمد قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن عائشة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب.
هذا الحديث في طرقه يدل على إثبات الحساب وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق، لكن الحساب نوعان، حساب مناقشة وحساب عرض. فحساب العرض أن يقال: ألم تعمل كذا في يوم كذا، ألم تعمل كذا في يوم كذا، حتى يقر بذنوبه، ثم يقول الله له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا الحساب عرض يعرض عليه عمله فقط، ولكن الله تعالى يعفو عنه، وهذا هو الحساب اليسير. أما الثاني، النوع الثاني، فهو حساب المناقشة، أن يناقش الإنسان. ولا شك أن الإنسان إذا نوقش فسوف يعذب قطعا، لأنك لو أردت أن تقابل نعمة من نعم الله عز وجل عليك بجميع أعمالك الصالحة لرجحت هذه النعمة وبقيت مطالبا وبقية مطالب، لأن المناقشة أن الإنسان يحاسب لك وعليك، فلو ناقشنا الله عز وجل الحساب لهلكنا، لأن نعمة من نعمه تطيح بجميع أعمالنا، بل إن أعمالنا الصالحة نفسها من النعم التي تحتاج إلى شكر، لأنك إذا نظرت إلى الكفار ثم إلى الفساق ثم إلى العصاة ورأيت أن الله أنعم عليك بما ليس عليه فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. ولهذا قال بعضهم: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وهداية يشدنا إياها، أشدنا هذين البيتين. أبد؟ طيب، من حفظهما؟ إذا كان، أعيد الثالثة: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. طيب، له
علي
له
في
مثلها يجب
الشكر،
فكيف بلوغ
الشكر
إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم، وأظنك سمعتها قبل. طيب، على كل حال، الشاهد من هذين البيتين قوله: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، هذا الشاهد. فقول الرسول: من نوقش الحساب بالذب، هذا هو معناه. وفي هذا الحديث دليل: النبي صلى الله عليه وسلم يناقشه الصحابة فيما يشكل عليه من كتاب الله، لأن عائشة رضي الله عنها ناقشت النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة